نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن هذا موعدنا مع الدرس الثالث من دروس رمضاننا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وبسائر الدروس. وعنوان الدرس: السنة هي الحصن الحصين. السنة هي الحصن الحصين. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة ودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عما سيصيب الأمة بعده من التفرق والاختلاف: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع هذا الاختلاف، وكانت هذه الفرقة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولم لا، وهو الذي شهد له ربه سبحانه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما لا؟ وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش عن ذلك، فقالوا: إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تسمع منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب. فأخبر عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالته قريش، فغضب صلى الله عليه وسلم وأشار إلى لسانه وقال: اكتب، فوالله ما يخرج منه إلا حق، اكتب، والله ما يخرج من هذا اللسان إلا الحق في الرضا والغضب والسر والعلانية في كل حال. ففي حديث العرباض علم من أعلام النبوة وشاهد بصدقه عليه الصلاة والسلام، وهو إخبار صلى الله عليه وسلم عما سيصيب الأمة بعده من الخلاف والفرقة، فكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وتوضيح الشاهد من ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون كذا بعد ذلك في المستقبل، هذا من الإنباء بالغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يبقى لما الرسول قال هيحصل بعد كذا، يبقى هذا مش من عنده، هذا من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا ذكر الداء الذي سيصيب الأمة، داء الاختلاف والتفرق، وذكر الدواء: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فماذا نصنع يا رسول الله؟ وماذا يكون موقفنا من هذا الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي. سنتي وحده؟ لا، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم اسمع: عضوا عليها بالنواجذ. والتمسك بالسنة وحده؟ لا، واجتناب البدعة، وإياكم ومحدثات الأمور. يبقى عليكم بالسنة، سنة النبي وسنة خلفائه، واجتنبوا كل ما أحدث بعد ذلك، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالسنة هي الحصن الحصين من الخلاف والفرقة، والسنة هي العاصمة من الأهواء والزيغ والضلال. ولذلك كثرت كتابات السلف في هذا الباب، باب السنة ووجوب اتباعها، والبدعة ووجوب اجتنابها. ومن هذه المؤلفات والمصنفات هذا الكتاب القيم للإمام الحافظ السيوطي رحمه الله، وهو المسمى بالأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، لأن السلامة في أن تتبع وتجتنب البدعة. الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا يكفي أن تؤمن بالله وحده، بل يجب أن تكفر بغيره. ما يصحش تقول الله إله وكل واحد له إله، لكم دينكم ولي دين. ما ينفعش، لازم تؤمن بالله وحده وتكفر بكل ما عبد من دون. هذا معنى لا إله إلا الله، كفر وإيمان، كفر بكل الآلهة وإيمان بإله واحد هو الله سبحانه وتعالى. كذلك السلامة من الأهواء والعصمة منها تكون في السنة مع اجتناب البدعة، الاثنين سوا، الاتباع واجتناب الابتداع. فالإمام السيوطي رحمه الله كتب هذا الكتاب، وهذا عنوانه: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. ثم قال في أول هذا المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم عونك. واستفتح بالآيات التي تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع، منها قول ربنا سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهدى كل الهدى في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والزيغ والضلال في مخالفته، والزيغ والضلال في مخالفته. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، لنفسه كده يموت مسلم ويلقى ربنا مسلم، يعمل فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في الجماعة من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. يحصل يعني لما نسيب السنة؟ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. لأن ربنا جعل الهدى في في اتباع السنة، يبقى الضلال في تركه. واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني. وبين سبحانه وتعالى أن اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام من موجبات الرحمة، فقال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى أن قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رجل للإمام مالك رضي الله عنه: يا إمام، أريد أن أحرم من دويرة أهلي، يعني أنا عايز أحرم وأنا في الدار، وأنا في المدينة في الدار، مش عايز أروح أبيار علي الميقات وأحرم من هناك، أنا عايز أحرم من الدار. والإحرام هو نية النسك، نية العمرة والحج، لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، هذا الإحرام. أما لبس الإحرام من غير إحرام ما يبقاش محرم. الناس مسافرة في الطيارة يقول لك أنا هلبس ملابس الإحرام من بيتنا عشان خاطر إيه، مش هعرف أقلع وألبس في الطيارة. لبس الإحرام لوحده مش إحرام، الإحرام هو النية، ولو لم يتجرد من المخيط. لو هو في الطيارة بهدومه كده قال لبيك اللهم يبقى كده أحرم. الرجل كان عايز يحرم، يعني كان عايز يهل بالإيه؟ بالنسك من داره، بيقول له: يا إمام، أنا عايز أريد أن أحرم من دويرة أهلي. فقال: لا تفعل. قال: لما؟ قال: إن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: يا إمام، إنما هي أمطار أزيدها، وأنا حامل حالي، ده كم متر كده بس هحرم قبل الميقات بكم متر. قال: وأي ضلال أضل من أن تعتقد أنك هديت لما فات رسول الله. هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش كان ساكن في المدينة أحرم من أبيار علي؟ لو كان عارف أن الإحرام من بيتهم أفضل ما حرمش من بيتهم، إيه؟ يبقى أنت هتهتدي الحاجة الرسول لم يهدى إليها. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما الأحاديث التي تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع فمنها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم أورد رحمه الله حديث العرباض بن سارية الذي صدرنا به درسنا، وأورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم قال: فصل في الأمر بلزوم السنة والجماعة والنهي عن الفرقة. قال الله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه خطب بالجابية مكان معروف هناك، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقوا 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فهذه الرواية فسرت الرواية السابقة وهي الجماعة: من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. أي جماعة هذه؟ أنا كلنا عايزين الجنة، كلنا نتمنى الجنة، فأي جماعة هي التي توصل إلى الجنة؟ الجماعات النهاردة كثيرة جدا، جماعات كثيرة قليلة وكثيرة. أي جماعة لا توصل إلى الجنة؟ فسرها بقول: ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه وأصحابي. يبقى الجماعة اللي هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذه الجماعة ليس لها زي معين ولا رسم معين ولا شعار معين ولا بيئة معينة ولا تنظيم معين ولا أمير معين يباع ويطاع ويأمر وينهى، إنما الجماعة من تمسك بما كان عليه النبي وأصحابه فهو من الجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وقد قلت سابقا ولعلكم تذكرون ونحن في سلسلة سورة البقرة تحدثنا عن الجماعة وقلنا أن الجماعة ما كان عليه النبي وأصحابه، ومثلها مثل الدراسة الجامعية النظامية والانتساب. تعرفين أن في الجامعة في دراسة انتظام وفي دراسة انتساب. الطالب المنتسب هذا ما بيروح الكلية ولا بيشوف ولا بيعرف المدرسين ولا زمايله، هو ما عليه إنه يسجل في الكلية وبعدين ياخذ المقرر ويروح يدرس طول السنة وآخر السنة يروح يمتحن. في ناس منتسبة لبيروت، مش في جامعة بيروت، في ناس منتسبة لها بيقول لك فلان في جامعة بيروت، خد بالك لا راح بيروت بالمراسلة كده، لا راح بيروت ولا شاف ولا حال، وبيمتحن هنا آخر السنة يروح يمتحن وبعدين إن نجح ياخذ الشهادة في الآخر إنه ناجح في الكلية الفلانية، فيستوي في الشهادة مع الذين كانوا منتظمين في الدراسة مع انه ما شافهمش ولا التحق بهم ولا عرف المدرسين ولا حال وخد نفس الشهادة. يبقى هو من الجماعة ليه؟ خد نفس المنهج ومشى عليه. فالذي يريد ان يكون من الجماعة فليعلم ان الجماعة المراد بها جماعة النبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه، الجماعة الام، الجماعة الاولى اللي ربنا قال فيها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. من المؤمنين اللي الآية نزلت عليهم وأرادتهم؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والصحابة نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. يبقى من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فإن هي الجماعة عم الشيخ عشان نلزموها؟ تعلم السنة وتمسك بها وكن على ما كان عليه الرسول أصحابه فأنت من الجماعة. فالجماعة منهج وليست تنظيما ولا حزبا، الجماعة منهج وليست تنظيما ولا إيه ولا حزبا. خذ المنهج وقعد في دارك وقفل عليك أو روح الصحراء لا تشوف حد ولا تشوف حد ولا تشوفك حد، بس التزم بالسنة فأنت من أهل السنة والجماعة وإن كنت وحدك. ثم ثلث بما جاء عن السلف. يبقى إيه؟ القرآن أولا وبعدين السنة إيه؟ ثانيا وبعدين السلف. وهذا هو الترتيب اللي قاله ابن القيم رحمه الله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. ولذلك دائما أما تقرأ في كتب السلف تلاقي هذا التسلسل دائما، يذكر الحب وبعدين الدليل من القرآن، الدليل من السنة، الدليل من أقوال إيه؟ سلف الأمة. هذا هو العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة. الحافظ السيوطي رحمه الله جاب الآيات التي تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع، ثم الأحاديث التي تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع، وثلث بأقوال السلف. فعن معاوية بن أبي سفيان أنه قام في الناس خطيبا فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي، إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي، ركن ركين من الأمة ضاع بموت عالم علماء السنة. وقال أيضا: إن من سعادة الحدث، والمراد بالحدث مين؟ الشاب الصغير المبتدئ. إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. من أكبر النعم عليك إن ربنا يقيض لك كده عالم سني ياخد بإيدك من أول الطريق. أول ما تفتح عينك كده على الهدى وعايز تخش في الطريق وتبقى مع الملتزمين، ربنا يكرمك برجل السنة ياخد بايدك من اول مره من اول الطريق. لان في ناس بتحب تلتزم فتقع في ايدي غير سنيه فيضلون ضلالا بعيدا، فقد يرجع بعضهم وقد لا يرجع اكثرهم. فاذا ربنا كرمك انت من اول ما فتحت عينك كده على السكه ولقيت عالم سني ياخد بايدك، يجب ان تحمد الله على هذه النعمه وتعلم انها اجل نعمه انعم الله عليك بها بعد ان هداك للايمان. ثم قال فصل في ذم البدع والاهواء. احنا قلنا الاول ايه؟ الامر بالاتباع والنهي عن ايه؟ الابتداع. شوف الترتيب، الامر باتباع كتاب وسنه واقوال سلف الامه، برضو النهي عن الابتداع. قال الله تعالى: ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فيش حد اضل من كده. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو من يتقدم رفاقه ليصلح لهم المكان. ايه يعني؟ ايه يا فلان اسبقنا كده، ايه اسبقنا، جهز المكان كده عمال يلحقوك. الفرط من يتقدم رفاقه ليصلح لهم ايه المكان الذي سيردونه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: انا فرطكم على الحوض، انا قدامك اهو على الحوض بتاعي، هجهز الكيزان اللي هتشربوا بيها على ما تيجوا. عليه الصلاه والسلام: نسال الله ان يريدنا حوضه ويسقينا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أنا فرطكم على الحوض وليختلجن رجال دوني، وليختلجن رجال دوني، فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. واقف على سمع الحوض كده، الناس ماشية، جربوا يجي شددهم ورجعينهم ورا. يا رب اصحابي، قول اسكت، انت ما تعرفش، انك لا تدري ما احدث بعدك. ما جاء عن السلف الصالح في ذم البدع والاهواء. قال عبد الله بن محيريز: يذهب الدين سنه سنه كما يذهب الحبل قوه قوه. يذهب الدين سنه سنه. يا عم هديت على حد دي عم الشيخ، طيب ماشي، ويعني هديت على حد دي عم الشيخ، تخليك تقول ايه هي ديت على حد دي على حد دي على حد دي، تلاقي نفسك انسلخت من الدين كله. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تدري ما يهدم دين الاسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال منافق بالآيات وحكم الأئمة المضلين. وعن عثمان الأزدي قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له: أوصني. قال: عليك بتقوى الله والاستقامة، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع، إن أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع. وقال ابن سيرين: ما أحدث رجل بدعة فراجع سنة، ما أحدث رجل بدعة فراجع سنة. يعني اللي بيبتدع ما بيرجعش للسنة، اللي بيبتدع ما بيرجعش للسنة. وقال الحسن: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حتى يدعها. وقال الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ولما مرض سليمان التيمي بكى بكاء شديدا فقيل له: ما يبكيك؟ الجزع من الموت؟ تخاف من الموت؟ قال: لا، ولكن مررت على قدري فسلمت عليه فأخاف أن يحاسبني ربي عليه. أنا مريت على واحد قدري من أهل البدعة، بدعة القدر اللي بيقولوا الأمر أنف، ربنا ما يعرفش الحاجة إلا بعد ما تحصل، فقلت له: السلام عليكم، فأنا بعتبر ده ذنب كبير، خايف ربنا يحاسبني عليه. وقال الشافعي رضي الله عنه: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. لو تجابل ربنا بكل الذنوب من غير الشرك أحسن ما تجابله بإيه؟ بالبدعة. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. وقال ابن عمر في أهل القدر: أخبرهم أني بريء منهم وهم إيه؟ براء مني. وقال مالك بن أنس في الذين يبغضون أصحاب رسول الله: من يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. دول لهم الفيء، خد بالك. فالذي يكره أصحاب رسول الله لا يأخذ من الفيء. ليه؟ لأن ربنا اشترط في الذين يأخذون الفيء أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبي غل على أصحاب رسول الله فليس له في الفيء نصيب. فيا عباد الله، السنة هي الحصن الحصين من الخلاف والفرقة. السنة هي الحصن الحصين من الزيغ والضلال. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب آل نبيه وحب أصحاب نبيه، وأن يحشرنا محشرهم وأن يوردنا موردهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.